بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في قصة آدم ونداء الله تعالى له وتعليم الله تعالى لآدم الأسماء كلها، وكيف أن الله تعالى أطلع ملائكته على شرف هذا المخلوق الذي خلقه، وعلى مكانته التي لم يكونوا يعرفونها. وعندئذ قال ربنا عز وجل للملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لا يقصد بالسجود هنا سجود العبادة، أن يسجد الإنسان على وجهه إلى الأرض عابدا طالبا راغبا محبا خائفا، وكأن السجود هنا فيه معنى الإكرام والتشريف. فالله تعالى أراد أن يكرم آدم وأن يشرفه، فأمر ملائكته أيضا أن تكرمه وأن تشرفه. وفي هذا المقام أكل الغيظ قلب هذا الشيطان إبليس، لأنه لاحظ نفسه. والعجب في جملة واحدة ملاحظة النفس بالنسبة إلى الغير، ملاحظة النفس بالنسبة إلى الغير، هذا هو العجب. والعجب من أعظم وأخطر الآفات التي تذهب بالقلب. العجب خطير جدا وشره مستطير. فلو أن إنسانا نظر إلى نفسه ثم رأى أنه أفضل من غيره علما أو فهما أو رأيا أو ذكاء أو لونا أو طولا أو عرضا أو قوة، هذه الملاحظة يمكن أن نسميها عجبا. إذن قول القائل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، إنما قال ذلك لأنه معجب بنفسه. والإنسان المؤمن لا يفرح بنفسه، وإنما يفرح بنعمة الله تعالى عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإبليس رأى نفسه وقارن نفسه بآدم، فرأى أن آدم مخلوق من طين وأنه مخلوق من نار، فظن هذا العدو أنه بالنسبة لأصل الخلقة هو أعلى وأشرف وأكرم من آدم، ولذلك قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. ففعل التفضيل من الخير لا يأتي على وزن أفعل، وإنما يأتي بهذه الصيغة خير. خير هذا تفضيل، لا تقول فلان أخير من فلان، ولكن تقول فلان خير من فلان. فإبليس ظن أنه أفضل من آدم لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين. في المقابل عندما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا جميعا، لم يتخلفوا ولم يقارنوا أنفسهم بآدم، مع أن خلق الملائكة أفضل من خلق آدم، هذا من حيث الإجماع. فالنور أفضل من الطين، ومع ذلك الملائكة لم تفعل كما فعل إبليس. فعندما أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم سجدوا جميعا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي سجدوا أجمعين إلا إبليس. إلا هنا لا تحمل معنى الاستثناء المتصل. يعني إيه معنى الاستثناء المتصل؟ معنى الاستثناء المتصل أن ما بعد إلا يكون من جنس ما قبل إلا، في هذه الحالة يسمى ذلك استثناء متصلا. تقول أكلت التفاح إلا واحدة، أكلت الخبز إلا رغيفا، أكلت أو شربت الماء إلا شربة، قرأت الكتب إلا كتابا. إذا إلا هنا بيسموها استثناء متصل، لأن ما بعد إلا يكون من جنس ما قبل إلا. طيب لو أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا كحالتنا تلك، لأن بعض الناس ربما فهموا أن إبليس كان من الملائكة، أي كان ملكا من الملائكة، وهذا خطأ، ويستدلون بهذه الآية، يقولون لأنه استثني من الملائكة، فطالما أنه استثني من الملائكة فهو من جملة الملائكة، هذا خطأ، لأن إلا هنا بمعنى لكن، وإبليس ليس من الملائكة، والآثار التي وردت بأنه نزل إلى الأرض فحارب الجن مع الملائكة، هذه الآثار تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تصحيح، وهب أن ذلك من جملة الآثار الإسرائيلية الصحيحة، فما الضير؟ كان مطيعا ثم بعد ذلك صار عاصيا، وذكر ربنا عز وجل في القرآن أنه من الجن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس كان من الجن، وهذه آية فارقة، إذن إبليس من الجن ليس من الملائكة. طيب ماذا نصنع في هذه الآية التي تلوناها اليوم؟ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، إلا هنا بمعنى لكن، والتقدير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وانتهى المعنى. ثم نبتدئ معنى جديدا في قولنا لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن إلا هنا لا ليس فيها معنى الاستثناء، ولكن فيها معنى الإضراب، فيها معنى القطع، فانقطع المعنى وابتدأنا معنى جديدا. إلا إبليس، لكن إبليس أبى أن يطيع أمر الله عز وجل واستكبر عن أمر الله عز وجل، وبذلك كان من الكافرين والعياذ بالله. وقلنا يا آدم، قال ربنا عز وجل لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة. إذن الجنة لم يؤمر إبليس أن يسكن في الجنة، ولكن الذي أمر أن يسكن في الجنة هو آدم وزوجه. وكلمة أسكن تتضمن معنى أن إبليس لن يقيم في الجنة، لأن الذي يسكن مكانا لا يملكه، الذي يسكن مكانا لا يملكه، فتضمن هذا الخطاب أن إبليس سيكون في الجنة فترة من الزمن. ما قدرها؟ متى تنتهي؟ هذا كله لا يعلمه إلا الله. ففارق بين فلان سكن في الدار وفلان ملك الدار، فملكك للشيء لا يجعلك ساكنا فيه. فقول الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دليل على أن آدم سيخرج من الجنة لأنه ساكن. وكلا منها رغدا حيث شئتما، الرغد طيب الحياة، طيب الحياة، الرغد طيب الحياة، والإنسان لا يهنأ بحياته مهما اتسعت، لأنه لا رغد فيه، لا هناءة فيه. الهناءة الحقيقية والرغد الحقيقي أن تعيش حياة لا خوف فيها ولا حزن. الإنسان في حياته يحصل ما يحب ويدفع ما يكره، يحصل ما يحب ويدفع ما يكره، وهذا الذي يكرهه، الذي يدفعه ولا يود أن يقع، إما أن يكون شيئا ماضيا وإما أن يكون شيئا مستقبلا. يعني الأشياء الإنسان بيكرهها والإنسان بيحذرها إما أن تكون أشياء وقعت أو أشياء ستقع. فالأشياء التي وقعت يناسبها أن نقول فيها الحزن. يعني لو أن رجلا ضاع ماله فضياع المال يجعله حزينا، إذا حزنه على ضياع المال حزن على مكروه قد وقع. طيب، هل يمكن أن نقول هو خائف على ماله الذي ضاع منه؟ يعني يمكن أن أقول هذا الرجل خائف على ماله الذي ضاع منه؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولكن لو أن عنده مال في بيته نقول هو خائف على ماله لأنه لم يسرق بعد، فدل ذلك على أن الخوف متعلق بالمكاره المستقبلة وأن الحزن متعلق بالمكاره الماضية. والعيش في الجنة ليس فيها حصول مكروه، ليس فيها مكروه البتة. الجنة ليس فيها مكروه البتة، ليس فيها مكروه قد مضى، وليس فيها توقع مكروه بخلاف أحوال الدنيا. ولذلك أهل الدنيا مهما اتسعت أموالهم وعلت مناصبهم وقويت أبدانهم فإنهم يعيشون في خوف دائم، يعيشون في خوف دائم، فلا يهنؤون بنوم ولا يهنؤون بطعمة ولا يهنؤون بشيء. ثم إن هذه الحياة مع طولها وتزاحم ما فيها إلا أنها قصيرة، جدا، فأين هناءتها وأين رغدها إذن؟ أما الجنة فإن الأمر فيها مختلف، إن بعض الأصدقاء عندما ذهب إلى جنوب السودان في بعثة إلى هناك فيحدث بأن يعني أصبعا من الموز سقط على رأس رجل فشجه، صابع الموز الذي يوجد عندنا هذا من عظمه وضخامته، عندما سقط هذا الأصبع على رأس رجل شجه وأدماه. فنحن نتعجب، أصبع من الموز يصنع ذلك؟ إذا كان ذلك في الدنيا فما بالك في الجنة. فالجنة لا زمن فيها، بل إن الخلود فيها أبدي، والعيش لا كذر فيه، والخير نعمة سابغة واسعة غير مكدرة. ولذلك ناسب أن يكون وصف الجنة أن الأكل منها يكون رغدا. فقال ربنا عز وجل وكلا منها رغدا، أكلا طيبا هنيئا ليس فيه مرض وليس فيه تعب. عندما تأكل لن تصاب بالسكريات ولا بالأملاح، لن تصاب بالضغط، لن تصاب بأمراض الجهاز الهضمي، لن تصاب بكذا وكذا. أكل طيب مبارك. وكلا منها رغدا حيث شئتما، ليس هناك معقب لأمركما. كلا حيث شئتما واتركا ما شئتما، ولكن ولا تقربا هذه الشجرة. ما هي الشجرة التي أمر أن يجتنباها؟ ليس عندنا دليل صحيح في بيان هذه الشجرة. والأولى للمسلم ألا يخوض فيما سكت عنه القرآن ولم يرد لنا بلاغ أو بيان في ماهيته من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل من يبين القرآن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الصحابة الكرام. ولكن الإخبار عن مثل ذلك هو إخبار عن الغيب، والإخبار عن الغيب لا يعلم إلا من جهة الوحي. فليس عندنا دليل صحيح في تعيين هذه الشجرة وبيان ماهيتها، وبالتالي نقول هي شجرة من جملة الشجر لا يعلمها ولا يعرفها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الظلم هنا هو مجاوزة الحد. لماذا تأكلان من هذه الشجرة؟ لماذا الأكل من هذه الشجرة؟ لقد أمرتما أن تأكلا من حيث شئتما. إذن ليس هناك من سبب يجعلكما تأكلان من هذه الشجرة فيكون الأكل من هذه الشجرة ظلم لكما لأنفسكما، لأنكما خرجتما بذلك عن طاعة الله عز وجل. الشيطان لم ييأس، وهذه عادة إبليس. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، هل ينام الشيطان؟ قال الحسن البصري: لو نام لاسترحنا. إبليس يرى آدم وزوجة يتقلبان في نعيم الجنة، يأكلان منهما حيث شاء. يرى إبليس رضوان المولى سبحانه وتعالى على آدم وعلى زوجه، عندئذ كاد إبليس لآدم واجتهد في صده عن ذلك الخير وفي صرفه عن الجنة. وهذا معنى قول الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها، أي أصابهما بالزلل، أي الخطأ، أي جعلهما يقعان في الخطأ. وليس هناك خطأ أعظم من مخالفة الله عز وجل. إذن الله تعالى خلق آدم، هذه نعمة، ثم أسكنه الجنة، هذه نعمة، ثم جعل له زوجة، هذه نعمة، ثم أمرهما ربنا عز وجل أن يأكلا من الجنة حيث شاء، هذه نعمة، وهذا كله في مقابل ألا يقرب هذه الشجرة. فإذا اقترب أي أكل من هذه الشجرة، لأن الاقتراب هنا يتضمن معنى الأكل، إذا أكل من هذه الشجرة كان ذلك خطأ وزللا. من الذي أزلهما؟ من الذي جعلهما يقعان في الخطأ؟ إنما هو إبليس. قال الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه من النعمة والسرور والخير والحبور، أخرجهما من هذه الجنة، وأخرجهما من هذا الخير المقيم، فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا، قال الله عز وجل: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الهبوط لا يكون من أسفل لأعلى، وإنما الهبوط يكون من أعلى لأسفل. يقال: هبطت الطائرة، أي نزلت من السماء إلى الأرض. نقول: هبط فلان من داره، أي نزل من بيته إلى أسفل. فهذه الآية تدل على أن الجنة إنما كانت فوق، كانت في السماء. أي سماء كانت فيها هذه الجنة لا ينبغي أن نخوض في ذلك، ولكن لنا أن نعلم بأن السماء هي السماء المعهودة المعروفة التي خلقها الله تعالى فوق الأرض. إذن السماء التي كان فيها آدم هي السماء التي فوق الأرض التي فيها الجنة. هل هذه الجنة هي جنة الخلد؟ هذه المسألة فيها نزاع، والقول الذي عليه كثير من أهل العلم أنها هي جنة الخلد التي وعد الله تعالى بها عباده المتقين. وكل ما علاك فأضلك يسمى سماء، كل ما علاك فأضلك يسمى سماء، يعني هذا السقف الذي فوقك يسمى سماء. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام النسائي وغيره: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قال: أتسلم وتترك دين آبائك وأجدادك؟ فيعصاه الشيطان ويسلم. أقول ذلك لكي يجتهد الناس في معرفة حال إبليس، وأنه خطر شديد عليهم، وأنه لا يترك أبدا إلا إضلالهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أييأس الشيطان؟ إنه لا ييأس، وإنما يجلس في طريق أخرى، في طريق الهجرة، فيقول الشيطان للمسلم: أين تذهب؟ تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وهذا محل الشاهد، وتدع أرضك وسماءك، أرضك التي تمشي عليها، وسماءك أي ما أضلك مما يعلوك، ما علاك فأضلك. إذن سقف البيت وسقف المحل والدكان وسقف حظيرة المواشي، كل هذه الأسقف تسمى سماء، تسمى سماء. إذن آدم كان في السماء، وكانت الجنة في السماء، وعندما وقع منهما ما وقع من الزلل، قال لهم الله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الضمير هنا في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو يعود لمن؟ يعود لمن؟ يعود لإبليس، ويعود لآدم ولزوجه. يعود لإبليس، ويعود لآدم، ويعود لزوجه. هناك حكايات إسرائيلية كثيرة بأن الله تبارك وتعالى طرد إبليس من الجنة، ولكن إبليس دخل في جوف حية إلى الجنة مرة ثانية ليصنع ما صنع. هذه كلها أخبار إسرائيلية، ولا ينبغي أن نضخم الإسرائيليات في كتب التراث الإسلامي، لا سيما كتب التفسير والتاريخ، وينبغي لأهل العلم أن يجتهدوا في تنخل أو في نخل الكتب التفسيرية والتاريخية مما قد يكون فيها من آثار الأخبار الإسرائيلية. خلاصة القول أن إبليس وآدم وزوج آدم نزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، وقال ربنا عز وجل مجريا وعده: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن الحال تغير في الجنة، كان الأمر يعني هناك أكل، وهناك رغد من العيش، وهناك خلود، هناك خلود ورغد من العيش، وهناء ولا خوف ولا حزن. أما في الأرض فإن الأمر سيختلف اختلافا بينا، فالأرض فيها مستقر وفيها متاع، ولكن هذا الاستقرار وهذا المتاع الذي سيكون لكم إنما له زمن ثم ينقضي، وهكذا هي الحياة. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. عندئذ عندما علم آدم ورأى أنه قد أخطأ وأنه قد زل، وآدم عندما أخطأ خطيئته لم يقصد ولم يتعمد، وإنما كان متأولا غافلا، فقال ربنا عز وجل: فنسي ولم نجد له عزما. إذا نسى أمر الله عز وجل ولم يكن عازما على المعصية، ولذلك دعا ربه عز وجل أن يتوب عليه، فتاب الله تعالى عليه، فخطيئة آدم زيلت بالتوبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص في الصحيح عندما بايعه على الإسلام قال له: أو ما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. إذا من فعل سيئة أو أتى ذنبا أو اقترف معصية ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإن الله تعالى يقبل توبته ويغسل عنه حوبته ويقبل المولى سبحانه وتعالى فيئته، بخلاف الذين يقولون بأن خطيئة آدم لا زالت على مر العصور وأنها لم تكفر، وأن عيسى هو الذي صمد وقبل الصلب ليكفر عن خطيئة أبيه آدم. هذا كلام كفري وهذا كلام لا يجوز، والذين يقولون ذلك من النصارى هم كفار. يعني الذين يقولون بأن خطيئة آدم لزمت البشرية وأن عيسى صلب من أجل خطيئة آدم والكفارة كفارة لخطيئة آدم، هذا كلام غير صحيح، والقرآن يأباه ودين الله تعالى يأباه. وكذلك ما تقوله الصوفية من أن الله تبارك وتعالى عندما سأل آدم: يا آدم لما طلبت في توبتك فقلت: اللهم إني أتوسل إليك بحق نبيك محمد أن تغفر لي؟ لأن الصوفية يقولون ذلك. بعض الصوفية يقولون عندما أخطأ آدم خطيئته قال: اللهم إني أتوسل إليك بحق نبيك محمد أن تغفر لي. مسألة عجيبة جدا. فقال الله: يا آدم كيف عرفت أن لي نبيا اسمه محمدا؟ عرفت منين هذا الكلام؟ فقال آدم: يا رب نظرت إلى قوائم العرش فوجدت مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تقرن اسمك إلا بأحب الأسماء إليك. فقال: يا آدم قد غفرت لك، يا آدم قد غفرت لك. هذا الحديث إسناده ظلمات بعضها فوق بعض. يعني سبحان الله، تارة تدخل المعاني النصرانية وتارة تدخل المعاني الصوفية التي هي من قبيل الشطط. والسبيل القصد هو ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا ملحوظة أن الإنسان عندما يدعو ربه أو عندما يتوسل بربه فإن التوسل مشروع، وإن لا نحارب التوسل، وإنما نحن نحارب التوسل البدعي أو الشركي، ولا نثبت إلا توسلا واحدا صحيحا هو التوسل المشروع. التوسل هو أن تبتغي المنزلة من المتوسل إليه. يعني رجل مثلا يريد أن يتزوج فيتوسل إلى الله، أن يطلب من الله ويرجو من الله أن يوفقه في ذلك الأمر، إذن هذا توسل. إذن التوسل نوع من الدعاء، وهناك المتوسل إليه وهناك المتوسل. المتوسل إليه، هل يجوز أن نتوسل إلى الأموات أو إلى المقبورين أو إلى الغائبين أو إلى الأناسي الضعفاء؟ إنسان بشر ضعيف لا يملك أن يدفع عن نفسه ضرا أو أن يجلب لنفسه نفعا، هل يصح أن تطلب منه شيئا؟ أبدا. وإنما يطلب الشيء والأمر كله من الله عز وجل. وبالتالي التوسل الصحيح الشرعي المستقيم أن تطلب من الله عز وجل، أو أن تسأل الله تبارك وتعالى، يعني أن تسأل الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، أو أن تتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ممكن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح، كحادثة الذين سد عليهم باب الغار وقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الثاني بتقواه وخوفه وورعه، وتوسل الثالث بأمانته وخشته لله عز وجل. فانفرجت الصخرة التي سدت عليهم الغار وخرجوا يمشون. إذا لا بأس للإنسان أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح: اللهم إني أتوسل إليك ببري لوالدي، أتوسل إليك بقضائي لمصالح فلان أو اللام. إذا لا بأس أن يكون ذلك الأمر قائما، التوسل بالعمل الصالح. التوسل بدعاء الرجل الصالح، أن تسأل أو أن تقول لفلان مثلا: إني أصابني ضر في كذا وكذا وكذا، فادعو الله لي، فادعو الله لي. ثم أنت بينك وبين الله تقول: اللهم إني أتوسل إليك بدعاء فلان، بدعاء فلان. ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك ضير. ويدل على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، بعم نبيك. فتوسل بالعباس إنما هو توسل بدعائه رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الآية لا تدل إلا على إثبات التوسل الصحيح والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والقول بأن آدم إنما توسل إلى الله تعالى بنبيه ومصطفاه محمد. هذا القول لا يؤيده دليل ولا يقوم عليه برهان. فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ هي كلمات شرعية، هي كلمات التوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي وفق الله تعالى آدم ليقولها. ومن هنا نتعلم بأن الدعاء توفيق من الله عز وجل، ومن ألهم الدعاء ألهم الإجابة إن شاء الله، من ألهم الدعاء ألهم الإجابة إن شاء الله. فلا بد الإنسان أن يعلم أنه عندما يدعو الله عز وجل جملة ما يدعو به الله عز وجل هذا توفيق من الله ومعونة من الله وإكرام من الله وتيسير من الله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه. إذن وفق الله تعالى آدم لكي يتوب ولكي يؤوب. إذن التائب إنما هو موفق من الله، التائب موفق من الله ومعان من الله. فانظر إلى فضل الله تعالى عليك تعصاه، ثم بعد ذلك يوفقك إلى التوبة ويعينك على التوبة. وهذا كله لأن الله تعالى ودود بعباده، رحيم بعباده، يحب لهم الخير ويتمم لهم المصالح ويكره لهم الكفر ويصدهم عن الشر إلا إذا أرادوه. فتلقى آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه. انظر كما تلقى منه التعليم فتعلم، تلقى منه التوبة فتاب. الله سبحانه وتعالى الذي لقن آدم التعليم فتعلم هو ربه الذي لقنه التوبة ووفقه إلى التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ليست المقصود بالكلمة الكلمة الصغيرة القصيرة عند النحاة التي يقصد بها اللفظ، لا يقصد بالكلمة هنا الكلمة عند النحاة: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لا، وإنما يقصد بالكلمة الكلام. المقصود بالكلمة هنا هو الكلام، الكلام التم الدل على معنى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن هاتان الجملتان سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمتين. الكافر عندما يدخل القبر ويعاين ما يعاين من العذاب والهول، عندئذ ينادي فيقول: رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون القول والجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فسمى ربنا عز وجل الكلمات الكثيرات سماها كلمة، سماها كلمة للدلالة على أن المقصود بالكلمات هنا ليست الكلمة التي تفهم في الصلاح النحاة، وإنما يقصد بالكلمة الجمل، الجمل تمت المعنى. وهذا المعنى معنى عرفي موجود حتى في هذه الأزمان، حتى مثلا في المدارس يقول لك كلمة الصباح، هي ليست كلمة ولكنها جمل كثيرة مفيدة، جمل كثيرة مفيدة. وإليكم نص الكلمة التي ألقاها مثلا رئيس الجمهورية، نص الكلمة، هي ليست كلمة واحدة وإنما هي عدة جمل مفيدة، وسميت ماذا؟ سميت كلمة. لكن هذا اصطلاح الأصوليين، وهذا اصطلاح عرف اجتماعي جرى الناس عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه. إذن التوبة كانت بعد ماذا؟ كانت بعد هذا التوفيق، التوبة كانت بعد ذلك التوفيق. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. سبحانه وتعالى يتوب على عباده ويرحمهم، فلا يؤاخذهم بذنوبهم ولا يعجل لهم العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، تأكيد للأمر الأول أنه بعد التوبة وقبول التوبة الله سبحانه وتعالى لم يأمر أن يصعد آدم إلى الجنة وأن يمكث في الجنة، بل كان التأكيد أن ينزل إلى الأرض، فقال ربنا عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى، وهذه آية تدل على أن من أعظم أوصاف الوحي أنه هدى، أنه هدى. والهدى أي ما به تكون الهداية، الهداية، التمييز، البيان، الإرشاد، الوضوح. فالإنسان في حاجة إلى الإرشاد، إلى الوضوح، لكي يستبصر الطريق. يا ترى كيف أستبصر طريقي في الحياة؟ كيف أمشي في طريقي في الحياة؟ لابد من الهدى، لأن الإنسان إذا لم يمشي بالهدى وعلى الهدى سيتخبط في الضلالة. الطريق إذا لم يكن طريقا منيرا، طريقا منيرا، الإنسان ينظر فيه فيرى جنبات الطريق، سيسير في ظلمة دامسة، وعندئذ ليست هناك هداية. فالمؤمن ينظر بنور الله عز وجل، ويسير في طريق الله عز وجل، ويمشي بأمر الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يهديه بهداه، يهديه بهداه. فالهدى هنا هو الوحي، وما جعله الله تعالى قانونا للبشر به ينضبطون وإليه يتحاكمون. فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتبعون الوحي، والذين يلتزمون الوحي، والذين يهتدون بهدى الله عز وجل، قمن الله تعالى لهم أنهم يعيشون حياة طيبة، وأنهم لا يخافون ولا يحزنون. كما قلت بأن الإنسان يجتهد في أمرين، يجتهد في دفع ما يكره وفي تحصيل ما يحب. الإنسان يجتهد في دفع ما يكره وفي تحصيل ما يحب. طيب، كيف أحصل ما أحب وكيف أدفع ما أكره؟ هل يكون ذلك بالفهلوة؟ هل يكون ذلك بالظن والتخمين؟ هل يكون ذلك بالرأي والتهبيش؟ هل يكون ذلك بالعقل والتحسينات العقلية؟ أم يكون ذلك بالوحي؟ جعل الله تبارك وتعالى الصلاح كله والفلاح كله بالهدى، بالهدى، بالوحي. فقال ربي سبحانه: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكلمة يعني تبع تدل على أن الهدى صار إماما ثم الناس يسيرون وراء ذلك الهدى، أي صار الهدى إماما للناس، صار الوحي إماما للناس. فعندما يسير الناس وراء الوحي ويتبعون الوحي فإن الله تعالى يضمن لهم الحياة الطيبة، يضمن لهم الحياة الطيبة، يضمن لهم أمنا وأمانا واستقرارا ورزقا وخيرا وبركة تأتيهم من السماء كما تأتيهم من الأرض. وفي المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هم لم يكفروا فقط وإنما كذبوا بآياتنا، كفروا جحدوا الحق بعد أن ظهر لهم، كفروا بآياتنا. إذن هناك آيات أتتهم فكفروا بها، إذن هم لم يكفروا بأشياء جهلوها وإنما كفروا بأشياء هم علموها، وهذا يدل على منتهى ما أصابهم من الكفر ومن العناد والعياذ بالله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وكذبوا بآياتنا، التكذيب هو صد الحق. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وهذا شأن كثير من الكفار، أنهم يزدادون كفرا بعد معرفتهم الحق. سبحان الله، مسألة عجيبة. ينبغي للإنسان بعد أن يعرف الحق يرجع إليه وينقاد إلى ذلك الحق، لكن هناك من الناس من طمس الله تعالى على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فيزدادون كفرا ويزدادون تكذيبا بعد معرفة الحق وبيانه، كحال اليهود مثلا. فاليهود كانوا يعرفون الحق وكانوا يعرفون أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يخوفون به العرب وأنه سيظلكم نبي نؤمن به ونقاتلكم معه كما يقاتل أو كما قتل عاد وإرم. فلما قال ربي عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكذلك إبليس، وكذلك إبليس كان يعلم أن الذي يأمره وأن الذي ينهاه رب العالمين، ومع ذلك لم يؤمن وإنما كفر وكذب. ولذلك هؤلاء الكفار المكذبون بالآيات بعد معرفتهم بها وبعد إيقانهم بها أعد الله تعالى لهم عذابا شديدا، فقال ربي سبحانه: أولئك أصحاب النار. لم يقل أولئك في النار، ولكن قال أولئك أصحاب النار، كأن النار أعدت لهم فصاروا أهلا لها وصاروا مالكين لها. ودائما صاحب الشيء لا يتركه، ففي ذلك إشعار وبيان بأنهم لا يتركون النار ولا يخرجون منها. كلمة أصحاب النار تشعر بذلك، لأن شيء لا يترك صاحبه. وأكد ربنا عز وجل ذلك المعنى ووقره بقوله سبحانه وتعالى: هم فيها، أي في النار، خالدون. هم مبتدأ وخالدون خبر، وكلمة فيها تأكيد لمضمون هذه الجملة، أي تأكيد لمعنى الخلود وأنهم لا يخرجون من النار. فالذين كفر وكذبوا بآياتنا جعلهم الله تبارك وتعالى خالدين في النار لا يخرجون منها أبدا، وأكد ذلك بعدة أمور: جعلهم أصحاب النار، ثم بعد ذلك أثبت لهم الخلود، ثم بعد ذلك أكد ذلك الخلود بشبه الجملة في قوله تعالى فيها. وهذا كله للتنفير من أعمالهم وللتحذير من اتباع سننهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يمسكنا بالحق، وأن يحببنا في الوحي، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.